بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه كيف يتصور البائع والمشتري مع المغبون. للإجابة عن هذا السؤال ذكرت عليكم السلام ورحمة الله عدة وجوه. الوجه الأول للجواب الأول هذا للمثل القمي، قلنا عليكم السلام ورحمة الله، قال هذا يتصور فيما إذا فرض أنك اشتريت شيئا بأربعة توامين ولكن اشترط البائع أن تسلمه بدل التوامين ثمانية دنانير، ثم اتضح شيئان بعد ذلك. الشيء الأول الذي اتضح أن هذا الشيء يسوى أكثر من أربعة توامين، يسوى خمسة توان. واتضح شيء ثاني أن الثمانية دنانير لا تعادل لا أربعة توانين ولا خمسة توانين، بل تعادل خمسة إلا خمس. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هنا البائع مغبون والمشتري مغبون. أما أن البائع مغبون فلأجل أن المبيع مفروض يسوى كم؟ خمسة لا أربعة. وأما أن المشتري مغبون فلأجل أن الثمانية توامين ثمانية دنانير، الثمانية دنانير لا تساوي أربعة توانين بل تساوي أكثر من أربعة توانين، تساوي خمسة إلا خمس، إذن كلاهما مغبون. هذا ما ذكره القمي رضوان الله تعالى عليه. ولكن يرد عليه الشيخ الأنصاري بأن البائع ليس بمغبون. لماذا؟ لأنه البائع ماذا يأخذ؟ كم يأخذ السبب التالي بالنتيجة؟ ثمانية دنانير. ثمانية دنانير قد تساوي كم تومان قلنا؟ خمسة إلا خمس. فبكم البائع مغبون إليه؟ خمس. والخمس مقابل الشرط، مقابل التحويلة. التحويلة يعني كل شرط له قسط النية من الثمن. فإذا البائع ليس مغبون، البائع يأخذ ثمانية دنانير بالتالي. والثمانية دنانير افرض عليكم السلام لا تساوي خمسة توامين، قيمة المبيع واقعا خمسة توامين، افرض لا تساوي خمسة توامين بل تساوي خمسة إلا ثمن إلا خمس، ولكن مقابل هذا الخمس مقابل الشهر تحويل. فإذا البائع ليس بمغبون. إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخ احنا ما نلاحظ الشرط ويا المعاملة، الشرط شيء أجنبي وليس الشرط مع المعاملة يعدان معاملة واحد، بل الشرط يعد معاملة ثانية من ضربة من منظار آخر غير نظرنا علما إلى المعاملة. جوابه لو سلمنا ما تقول، وإن كان الناس لا يقبلون هذا الحكم، الناس ما يقبلون هذا الحكي منه، ما يعدون الشر شيء أجنبي عن من؟ عن المعاملة، بل ينظرون إلى الشر مع المعاملة كشيء واحد. ولذا الآن لو فرض أني اشتريت خاتم قيمته قد هو الخاتم مثلا، قد قيمة الخاتم، خاتم راقي ترى، ايه 100 دينار سعره، هو ماذا بالسوق 100 دينار قيمة الوقت، لكن انا اشتريته ماذا؟ جئتكم هذا اليوم قلت ابشركم اشتريته ب50 دينار. عجب صدق ب50 دينار اشتريته؟ ايه بل اقول 50 اشتريته، ولكن اشترط علي البائع، ايش اشترط عليه؟ أن أخيط له، أشتري له جبة وقميصة وأخيط له الجبة وهي شراء وخياطة يسوى همات ماذا؟ 50 دينار. وفي مثل هذه الحالة ما تقولوا لي أحسن شيخنا بعد؟ بعد لا يقال أحسن، لا يقال هو يعني بالتالي بعد بيت شريته بمئة، فلا البائع يعد مضمون ولا المشتري يعد ماذا؟ رابح وغاضب. بالتالي يحسبون الشرط على 50 أورتيتشيو، لا ما يلومون، الناس لا يلومون البائع، لا يقولون له الخاتم الذي يسوى 100 كيف بعت 50، لهم اشترطت عليه أن يخيط لي، يشتري لي جبة وقميصة يخيط لي اياهم، ولا يعد المرء. إذن ينظرون إلى الشرط والمعاملة كشيء واحد، فإذا كشيء واحد فإذا في موردنا لا يعد أن البائع ماذا؟ مغبوط بخمس، بالتالي شرط التحويل ولا أقل من الزمن. ولو تنزلنا وقلنا الشرط يعد معاملة مستقلة عن أصل معاملة البائع، لو تنزلنا فإذا على هذا الأساس سوف يصير عندنا معاملتان، في إحداهما غبن البائع وفي الثانية غبن مشتري، لا انه معاملة واحدة غوبنا فيها الاثنان، احنا نريد معاملة واحدة غوبنا فيها الاثنان، هذا ليست معاملة واحدة غوبنا فيها الاثنان، فالمعامل في احدى ما غوبنا هذا في احدى ما غوبنا. فالخلاصة خلاصة جوابنا شنو صار السابع؟ خلاصة جوابنا طولت اظنه ها، ان البائع ليس بمغبون لان اقصى ما نقص من خمس، وهذا الخمس مقابل ماذا؟ شي يسمونه سبع الحكاية بينات، فشي زايد ترى زايد، هذا المشتري قد نرجع له مغبون يوم مو مغبون، المشتري غابن مغبون ما ادري شنو بنظركم، مغبون يوم مو مغبون المشتري، بس احتاج اجنبية بعد مو مهمة ترى، احنا بس ثبتنا لك ان البايع ليس مغبون كفانا، احنا نريد نصور لك انه ما اجتمع الغبنان، بس فتح شاي بيني وبينك بعد، بيني وبينك المشتري بنظرك الشريف مغبون، اذا مغبون تقول ما يخالف، ما تقول مغبون ما يأثر، يعني هذا قصدي، احنا نريد فقط نقول كلا الغبنين لم يجتمعا، ما دام نفينا غبن البائع كفى، المشتري بنظركم الشريف كيف؟ هل هو مغبون او ليس؟ شو تشوفون تشوف؟ انا اقول المو بعيد المشتري هم ايضا ليس بمغبون، لانه بالتالي قيمته شنو وش قد؟ 5، لكن الخمسة ماذا؟ ما يدفع 5، يدفع 8 دنانير، والثمان دنانير تساوي وش قد؟ 5 الا 5 فور 5 همات مقابل شي يسمونه صرافة ايه؟ فإذا لا أهج ما محصل هو همات فضي الشيء، لا مغبون ولا شيء يسمونه، فإذا ماكو لا هذا مغبون لا ذاك مغبون، هتش بنظركم ما هسه في يقول مغبون المشتري يقول مغبون، قلت أنا ما يأثر السياقي، أنا بس يكفيني هالمقدار، أقول الغابن ماذا البائع ليس مغبون كفاني هالمقدار، فكلا الغبنين لم يجتمع، بل يمكن أن يقول القائل لا هذا مغبون ولا هذا مغبون، أما البائع ليس مغبون فلما بينت، وأما المشتري أم أيضا كذلك أطبق العبارة. لكن قبل ما أطبق العبارة أكو فرد إشكال جاء أظنه بعدين أقوله، بعدين أقوله الناس
زين يا أخي زين بلد عيننا يقول قدس سره بالي منها ما ذكر محقق القمي صاحب القراني في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة قال شوف هذا جواب القمي هذا لابد بجامع الشتات بعد قلنا عنده جامع الشتات مطبوع كتاب كبير شتات بعد صدق جامع الشتات قال إنها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس لكن زمان كان أكو توامين أما من الفلوس على أن يعطيه عنها قل لي على عدك على يو ما عدك على ما عندك على قل لي على أن يعطيه عنها عنها يعني بدلها ثمن الثمن معتقدا أنها تسوى هاي الثمن دنانير أربع ثوان ثم بعد ذلك يا أخي تبين شيئان الشيء الأول الذي تبين أن المتاع يسوى خمسة ثوان هذا الشيء الأول الشيء الثاني شو اتضح أن الدنانير تسوى خمسة توامين إلا خمسة أقول خمسة فصار البائع مغبونا من يا ناحية البائع مغبون لأنه باع بأربعة توامين والحال شنو العفو باع بالثالث من دنانير من دنانير أقل من التوامين ماذا وهو يسوى خمس توامين فخمس تومان يعني خاسر فصار البائع مغبونا من حيث كون شنو من كون الثمن اقل من القيمة السوقية بخمس تومان والمشتري صار مغبون من جهة زيادة الدنانير على اربعة توامين لان من دنانير ما تساوي اربعة توامين بل تساوي اكثر من اربعة دنانير فالبائع مغبون في اصل البيع ليش لان اصل البيع يكون مناسب يصير خمس توامين بينما بالتالي ثمن دنانير ما تساوي خمس توامين الا خمس والمشتري مغبون في متشط في الشرط لان اشترط عليه انه يدفع له ثمن دنانير والثمن دنانير ما تساوي اربع توامين فمن حيث الشرط ما تساوي اربع توامين فمن حيث الشرط صار مغبون وان كان مع قطع النظر عن الشرط لو هذا اشتراط الثمانية دنانير ما كان موجود المشتري كان مغبون لا كان يدفع اربعة توامين ما كان بل كان غاب والمشتري مغبون فيما التزمه من اعطاء الدنانير عن الثمن يعني عن الاربعة توامين وان لم يكن مغبون في اصل البيع يعني من عقد النظر عن الشرط الشرط هو جعل خطية شي يسمونه مغبون انتهى اقول الظاهر ان مثل هذا البيع الشيخ الانصاري يجي يقول على انه مثل هذا البيع الذي اشترط فيه هذا الشرط تحويله هذا لحظة لا يعد البايع مغبون بالتالي ثمان دنانير تساوي ماذا خمسة الا خمس الخمس مقابل الصيرفة اقول الظاهر ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ في حاصل ما يصل الى بعد النتيجة نتيجة قال حصلت عبرت خمسة الا خمس لكن الصيرفة اما لاحظ حاصل ما يصل الى البائع بسبب مجموع العقد والشرط لاحظ الشرط ايضا الشرط مو حتى اجنبي ولذا انا قلت لكم اذا اشتريت خاتم ماذا 50 دينار فتقولوا لي احسنت لما تسمحون مني خياطة الجبة والقميص كما لو باع شيئا يسوى هو 5 دراهم يسوى ما باع بشقد درهمين على ان يخيط له ثوبا جبة وقميص الدره يعادل 3 توامين 3 دراهم مثلا مع فرق كون اجرة الخياطة 3 دراهم احنا بعد ما يقال على انه ماذا باع باقل من القيمة السوقية مثلا
من يقول التحرير
خمس يعني
مع قرض كم اجرة الخياطة ثلاثة
فانها فرد مقدار يعني هسه هذا بس على ما يأثر هذا ومن هنا يقال ان للشروط قسطا من العوض وان ابيت هذا الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا الشرط يحسب شيء اجنبي عن المعامل والمعامل ترى حسن لكن نقول اذا في واحد مغبون البايع في واحد مغبون ماذا بلحاظ الشرط من هو المغبون مشتري بلحاظ اصل المعاملة البائع مغبون ونابيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة ولا مدخل له في ذات الثمن، وخرج ذلك عن فرض غبني.
خرج شنو خرج؟ شوف هاي غلطة الشبر، هاي لحظة الواو بوية وذني غلطتين اليوم صار سلمت على هنا تناسة والواو هنا زايدة.
خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة، رحت في معاملتين في واحد هذا مضمون في واحد ذاك. لكن الحق ما ذكر من أن المعاملة واحدة، فإذا المعاملة واحدة إذا كلامه ليس مغبون زين. لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكبن الغب وكون الغب من طرف واحد، وأنا في أثناء شرحي بينت على أنه بل يمكن أن يقال حتى من طرف واحد أيضا، يعني من طرف المشتري أيضا ليس في شرحي هيك بعد بيني. بس قلت هذا مو مهم يا أخي، لن نجي نتحارك بيناتنا أنه أكو من طرف واحد يولا، هذا مو مهم. أنا بقول حتى المشتري أنا قلت في أثناء الشرح لعله ما مغبون زين. ومنها قبل ومنها أقول هنا أنا أفرج في جانبي ليس بمهم، مو مهم فرج مناقشة ماذا جانبية لفظية ما أدري شنو مو معنوية، وهو أنه الأم رضوان الله عليك قال يسوى الشي يسمونه خمسة وامين إلا جد إلا خمس إلا خمسة. يحتمل أن قلم القمي اشتبه رضوان الله عليه، القلم صار بها يريد يكتب القمي رضوان الله عليه إلا خمس إلا الخمس مع الألف واللام، راد يكتب إلا الخمس مع الألف واللام، لكن حذف شنو؟ القلم حذف الألف واللام. ليش يا بي؟ يحتمل من جهة على أنه إذا كان إلا خمس إلا خمسا من دون ألف ولا إلا خمسا، يعني إلا خمس تومان، خمس تومان لما ننسب إلى مجموع القيمة، مجموع القيمة هي شقد؟ خمس تومان القيمة الواقعية، نسبة خمس تومان قل لي بالعجل يلا بالرياضيات إذا قول نسبة خمس تومان إلى خمسة وامين نسبة شقد؟ واحد الى شقد؟ واحد الى 25. والشيخ امس قال واحد الى 20 شقد؟ ليس بغبي. فبالاولى ماذا؟ وش قال امس يو؟ لا 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 تنسون بعد. قال على انه بالامس ماذا؟ بري محفوظ السلامة فالواحد والاثنان فالعشرين لا يوجب غبي. لا واحد الى 25 لا يوجب غبي. فاذا على هذا الاساس من المناسب انه ماذا؟ القلم هيك يكتب الا الخمس، يعني الا الخمس يعني شنو؟ خمسة وامين الا الخمس، يعني الا الخمس يعني شنو؟ يعني ارض. وان كان يبديل انا بذلك ما اقول انا احتمل، على اي حال الاحتمال ما بس مناسب هيك يقول هذا واحد مو صحيح يعبر خمسة وامين الا خمس، خمسة وقول اربعة مو لا تقول بعد شي سمين. على اي حال فالمقصود على انه بل هيك المناسب. واتفرد قضية هنا عجيبة صارت، ان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في عبارة امس، شوفوا ايش قال بالله يا اخوان، شوفوا ايش قال في عبارة امس، قال يا اخوان نعم الاشكال في الخمس، ان التفاوت اذا كان بالخمس شو، ولا يبعد دعوى عدم مسامحتنا كما سيجيء التصريح من المحقق القمي. يجيء التصريح عن شنو؟ ان الخمس ايضا يوجب ماذا؟ الغبن. فالشيخ الانصاري يصرح شنو؟ ان القمي سيجيء منه، هو قاعد سيجيء يعني هو هذا الذي قرأناه بعد، سيجيء منه ان التفاوت بالخمس يوجب الغبن زي الخمس. الشيخ الانصاري قاعد يصرح مع انه احنا العبارة ما تلقم الذي نقلها ما بها الخمس، وانما بها ماذا؟ خمس التومان، وانه الخمس. فالمقصود شلون الشيخ الانصاري يقول سيجيء ماذا من القمي رضوان الله عليه ان التفاوت بالخمس يوجب الغبنة، مع ان الذي جاء هذا يأكد ماذا؟ يأكد ماذا هذا الذي احتملناه؟ يأكد انه القلم صار به ماذا؟ اشتباه. على اي حال ما ادري والله شو
مع الخمس يصير اربع ثوامين،
هو هذا اللي
يصير اشتراب اربع ثوامين وراح تصرف.
لا كيف ما كان ماذا البايع راح يصير حينئذ ماذا
البايع
ما إيه؟
مشتري. اي خوف هيك بعد بالتالي. فالبائع سوف يصير مغبونا من ناحية انه ماذا التذى على انه ثمن دنانير تساوي شقد؟
اربعة.
يعني اربعة. فاذا البائع لا يكون البائع حينئذ يكون ماذا؟
مغبالي.
فالخلاصة على انه يعني هيك شيء اتضح ان المبيع هيك نقول يساوي اشقد؟ خمسة توامين هو، لكن الثمن دنانير ما تعادل خمسة توامين وانما تعادل ماذا؟ اربعة توامين. على اي حال هي شو ما ادري هي بالي.
اشترى باربعة.
هي اشترى باربعة حينئذ بالي. اما تشوي انا ما ادري شو. على حال هي مثال ماذا؟ خلل فني فيه شلون ما كان. بس العجيب على ان الشيخ الانصاري يقول سيجيء ان نتفاد بالخمس. والحال على انه ما ذاكر القمي. هذا الشيء على اي حال السلام عليكم. ها؟ وغير ترسموا هذا. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين. هذا الجواب الثاني ذكره الشيخ حديقة الروضة في حاشيته على شرح اللمعة. إذا شايفين أنتم الروضة البهية يوم الحواشي مكتوب حديقة الروضة في هذا للمحشي، هذا المحشي الجليل. على أي حال هو حديقة الروضة هو اسمه حديقة شرح. فالجواب الثاني هكذا ذكر هذا المحشي الجليل أنه يمكن أن نتصور الغبن لكلا الطرفين بهذا الشكل كما لو اشتريت كتابا ودفترا. وهذا احنا ذهننا هذا لكن ما نقوله، ما أدري شلون هذا صاحبنا قال كتاب ودفتر بثمنين ثمانين اثنين. يعني الدفتر شي يسمونه بدرهم، والكتاب كتاب ذاك شوية بدرهم. لكن اتضح على انه المشتري مغبون بالدفتر دون الكتاب، والبائع مغبون بمن؟ بالكتاب دون الدفتر. اذا معاملة واحدة، هم دفتر وكتاب. الدفتر ثمنه درهم، ذاك ثمنه درهمان. واتضح ان واحد مغبون في هذا وواحد مغبون في ذا، ففي معاملة واحدة حصل ماذا؟ غبن هذا هذا. فهذا احنا ربهن لكن من ذكر ليش؟ وجوابه واضح هذا. اذا افترضنا انه ثمنان بحيث هذا الى ثمن ذاك الى ثمن، لاني معاملة يصير وليس معاملة واحدة، معاملتين غبن هنا موجود هنا ما موجود. فالذي بيها غبن ماذا يصير؟ يفسق. الذي ما بيها غبن ماذا؟ لا يحصل معاه. ولا واحد منكم عصى فذني معامل كد، لكن صيغتا وبرزتا بصيغة واحدة. وحدة الصيغة لا يستلزم ماذا؟ وحدة حقيقة معاملة. مثل ما لو واحد تزوج او اشترى ماذا؟ دارين، او تزوج بزوجتين في آن واحد. قال قبلت زواج او تزوجتك امام قال قبلنا زواج، مو انه زواج ماذا؟ على اي حال مقصود. ولو اصر هذا الشيخ الجليل انه لا ذني معاملة واحد، يقول انا خربط ممنوع معاملة واحد ممنوع. لكن نقول بالنتيجة لما انسان يشوف هذه معاملة واحدة يلحظ النتيجة، بالنتيجة لا هذا مقبول لا ذاك مقبول، لأن النقيصة من هنا تجبرها ماذا؟ الزيادة من هنا. نقيصة في الدفتر يجبرها الزيادة ماذا؟ في الكتاب. فإذا بالتالي ما راح يصير ماذا؟ لا هذا مغبون لا ذاك، راح يصير حينئذ مغبون. فالخلاصة إذا افترضت المعاملة متعددة إذا لم يجتمع كلا الغبنين في معاملة واحدة، وإذا افترضتها واحدة فلا هذا مغبون لا ذاك مغبون. ليش؟ لأنه النقيصة هنا مجبورة بالزيادة هنا. تطبق العبارة. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين، كيفما كان أنا قلت هذا بلي نسبته إلى الشيخ حديقة في حواشيها، أنا لاحظت هناك موجود
بس تعبير الشيخ الأنصاري بعض المعاصرين إيه ما أدري هذا قد واحد يروح ذهنه إلى غير واحد على أي حال، بس أنا ملاحظة على أنه هناك موجود. ومنها ما ذكره بعض المحاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في أحدهما والمشتري في الآخر نقطة. وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف. ليش؟ لأنه إنجاز التفكيك بينهما بين هذا الدفتر والكتاب عند فرض ثبوت الغبن لأحد المحاصر، لو فرضنا أنه في الكتاب فقط مقبول دون الدفتر أو بالعكس، إذا جاز التفكيك بين الكتاب والدفتر يعني معاملة راح يصير ليس واحد حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة، فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة مو الاثنيناتهم في معاملة واحدة، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا غير غبن البائع غير غبن المشتري. احنا كلامنا غبن مرة البائع مغبون مرة المشتري مرة اثنيناتهم اثنيناتهم قسم ثالث، هذا ما راح يصير قسما ثالثا علما لقسمي غبن البائع خاصة او غبن المشتري خاصة. وإن لم يجوز التفكيك يا مولانا نقول هاي معاملة واحدة تفكيك بها ما يجوز، إذا حصل الغبن في واحد افترض خاصة فلو تفسخ في الكل لو تمضي في الكل، أما أفسخ في هذا دون ذاك ما يصير معاملة واحدة، إذا معاملة واحدة لاحظ النتيجة بعد خسارة هنا تجبر ما أدري شو يسمونه الزيادة هنا تجبر الخسارة هنا، بالي لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر إذا مساواة، إذا ما في مساواة فالغبن ماذا؟ واحد يصير مو الاثنين آتم بالتالي، وما عدم المساواة فالغبن ماذا؟ من طرف واحد ما يصير، من كلا طرفين ما يصير. ومنها أن يراد هذا الجواب التالي أن نقول الغبن ما هو معناه؟ أن يكون الثمن اكثر من القيمة او اقل من القيمة، مرة اكثر مرة اقل في جانب البائع شو نقول اقل او اكثر مثلا هو في جانب المشتري نقول ثمن. على اي حال اذا كان الثمن اكثر من القيمة او اقل هذا غبن، هذا الذي مرتكز في اذهاننا للغبن. الان راح نعطي للغبن معنى جديد غير هذا المعنى، نعطي معنى جديد وهو ماذا المعنى الجديد للغبن إذا تقبل إذا ما تقبل هو هيك بعد، بس إذا تقبل فأقبل خنشوش المعنى الثاني للغبن أن يحصل تخلف في الوصف، مثل هو قال لي الدار التي أبيعكها فيها خمس حجر، وإذا تبين لا فيها جديد كم حجرة؟ أربع حجر. هذا تخلف الوصف. إذا قلنا هذا أيضا غبن، يعني تخلف الوصف أيضا غبن. إذا تقبل وما تقبل حتى لو أقبلنا فيمكن أن يحصل غبن لكلا الطرفين. شلون يحصل؟ راح اصور لك اياها هسه شلون يحصل. كما لو اشتريت دارا وصف لي اياها قال فيها خمس غرف، وصف خمس غرف زين، هذا انا احتاج دار هي ام خمس غرف زين لا بس بسعر ايش قد يا ابا بسعر ايش قد؟ قال بسعر مثلا ماذا 1000 دينار، افترض هذا في ذات الزمان هذا بسعر 1000 دينار، قلت له خذ ممنوع اشتريتها لكن الدار يا اخي هي كانت تسوى، الدار كانت تسوى ماذا؟ بري اكثر من ذلك، 1500 افترض ماذا تسوى. في مثل هذه الحالة البائع فيكون مغبون لان تسوى 1500، والمشتري ايضا ماذا؟ مغبون. ليش المشتري مغبون؟ فقد واحد يقول شيخنا خو تبع اربع غرف ما تساوي ماذا؟ 1000 دينار. خو بالي ام الخمس غرف 1500، لكن ام الاربع غرف ايش قد؟ المناسب خو ايش يسمونه 1000 دينار. ما يصير البائع المشتري مغبون فالغير مغبون، نقول لا المشتري مغبون من ناحيه انه تخلف الوصف. تخلف الوصف هو بنفسه ماذا؟ الأدلة على أن تخلف الوصف هو بنفسه من موجبات الغبن. إذن على هذا الأساس في مثل هذه الحالة، أو إذا نفترض على أن أم الأربع حجر هم ما تتساوي 1500، أحسن هذا لعله أحسن، خاف بعدين تفكروا كذا. إيه فأم الأربع غرف أيضا، إذا قلنا أم الأربع غرف تساوي 1000 دينار أيضا، فهذا البائع بعد ما راح يصير مغبون. فإحنا يكون نفترض البائع ماذا مغبون؟ يكون نفترض أم الأربع غرف هي أم الخمس غرف هي تساوي ماذا؟ 1500، فالبائع مغبون لأنه باع ب1000 دينار، والمشتري مغبون لأجل تخلف الوصف، تخلف الوصف هذا وهذا ذلك. بس هذا حكي محفوظ السلامة جوابه على أنه احنا كدأنا في الغرب بداك المعنى. شو تقول انت يعني انسان لما يقول البايع مرة مغبون والمشتري مغبون ومرة اثنيناته مقصودة من الغبن يعني ياه المعنى المصطلح يا مولا، والغبن بالمعنى المصطلح ماذا يعني؟ زيادة القيمة عن الثمن او بالعكس. اما هذا المعنى الذي تقوله برد بناء عليه برد مثل ما تقول غبن الاثنين صار، لكن ما مو محل كلام هذا. ومنها أن يراد بالغبن في المقسم، في المقسم يعني شنو المقسم؟ لأنه العبارة التي قلناها عن الروضة جدا يقول الغبن إما في بالنسبة للبائع فقط، الغبن تبيه المقسم، نقصد من الغبن في المقسم معناه العام الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقة على خلاف ما شوهده. أنا شاهدتهم 5 حجر الآن اتضحهم 4، او خروج ما اخبر البائع بوزني على خلافه، هو اخبر على انه وزن مثلا ماذا مثلا كيلو، اتضح ماذا 3/4 الكيلو. وقد اطلق الغبن، وقد اطلق الغبن على هذا المعنى العام متداول على ذي كلمات الفقهاء العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة. بناء على هذا اذا قلنا هذا على انه ماذا الغبن بهذا المعنى يطلق، وعلى هذا المعنى العام تحقق الغبن في كل منهما. تحقق ايه يتحقق يقولوا ما احسن يتحقق يا اخي احلى ايه ونقطة جوابه وهذا حسن يعني تصوير حسن بالغبن من كلا الطرفين، لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثاني يعني عبارة الشهيد الثاني وعبارة المحقق الثاني كجار المقاصد الذي هي عبارة محل كلامنا احنا محل كلامنا في عبارة الشهيد الثاني وفي الروضة والمسالك وعبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد البابي إرادة ما عنون به هذا الخيار والذي عنون به هذا الخيار حينما يقال خيار الغبن مقصود من الغبن أي معنى؟ معنى المصطلح وهو قلة الثمن عن أو زيادة الثمن عن القيمة السوقية وهو الغبن بالمعنى الأقص. فلا ما فسروا به فسروا الغبن بالمعنى الأقص يا أخي في كلماته حينما يقال خيار الغبن يعني مقصود زيادة القيمة على الثمن أو بالعكس. ومنها الجواب رقم 4 ما ذكره بعض، قال يمكن أن نصور غبن كلا الطرفين إذا كانت عندنا مدينة محاصرة بالعسكر، حاصرها العسكر المدينة الذي حاصروا. قد فكر هذا خطية إلى أن يسميه المقصود أنه إذا المدينة حاصرها العسكر السعر داخل البلد كي يصير أقل يؤثر، يصير أكثر بعد لأنه ما أرزاق بعد ما تدخل البلد. فمثلا الحنطة الكيلو من الحنطة في داخل البلد دينار يساوي فأجل المحاصر، لكن خارج البلد كانت الحنطة الكيلو من الحنطة يساوي كم مثلا نبع نصف دينار، يعني خارج البلد هذا يساوي نصف دينار. حين إذن أقول لو فرض أن واحد من العسكر باع كيلو من الحنطة الى شخص في داخل البلد، انت لا تقول اذا محاصر هو شي يسمونه شلون يحكي وياه ويبيع له وكذا، مطلب اخر ما لنا شغل هسه. فباع له واحد معي كيلو من الحنطة بسعر شقد بين فين يعني بين الدينار وبين شنو نصف الدينار يعني 3/4 الدينار مو تيولا في مثل هذه الحالة ودفعه اليه في مثل هذه الحالة البائع مغبون والمشتري مغبون. المشتري الذي في داخل البلد مغبون لاجل انه بالي البائع مغبون وهكذا لأجل على أنه يسوى هو ماذا في خارج عفوا أنا هم خل أقول الثمن هم كذلك يكون نفس الأمر يعني الثمن هم أيضا يكون ماذا نفس الأمر كذلك يعني كما الحين طرفنا قيمتها هكذا مختلفة الثمن أيضا نفس الأمر ماذا قيمته كانت ماذا مختلفة الثمن كان من المخفرات باذنجان كان في البلد يا أخي هو أكو باذنجان هو لكن خارج البلد ما أكو باذنجان ففي مثل هذه الحالة يصير حينئذ كل واحد منهما مغبون أما المشتري البائع يصير مغبون فلأجل أن البائع استحصل على الكم ما يساوي قيمته ثلاثة أرباع الدينار وبالي في مثل هذه الحالة باع وكيل حنطة فيصير ماذا المشتري يصير مغبون لأجل على أنه ماذا المشتري يصير ماذا غابنا للبائع لأجل على أنه ماذا من المناسب المشتري يدفع دينار يعني الثمن في البلد يساوي دينار وقد ولم يدفع ماذا دينارا وإنما دفع ماذا ثلاثة أرباع مع قيمته ثلاثة أرباع دينار المشتري صار ماذا بهذا اللحاف غابن والبائع ماذا مغبون وبالعكس البائع صار ماذا غابنا من ناحية ماذا الثمن الباذنجان مثلا بهذا الشكل فالخلاصة اذا كلاهما صار غاب من ناحية ومغبون ماذا من اخرى بناء على هذا التصريف ولكن يرد عليه ان يقال انه في الحقيقة القيمة ماذا حالة العقد هذا التغير الذي طرأ انما طرأ ماذا بسبب تغيير المكان لما حصل دفع وسلم هذا الشخص من خارج السور سلم ماذا الشخص الذي موجود ماذا في داخل السور سلم لماذا الحنطة سلم الهيا صار المشتري بعد التسليم الصار بعد الاخذ صار المشتري غاب صار لان حصل ترسع الان يتوكد دينار مع انه دفع مع قيمته ثلاثة ارباع الدينار فهذا حصل ماذا الغبن بتغيير المكان وهذا لا ليس معناه على انه يتحقق الغبن بتغيير المكان لا يلزم من ذلك ماذا حصول ماذا الغرض مثل لو فرضنا على انه انا اشتريت ماذا من عندك سلعة الان هنا وسافرت رأسا في طائرة يا اخي الى بلد اخر غيرت مكان وهناك يا اخي ما تدري سعرها جدا باقيها هل يقال صرت غابن لك حينئذ لا يقال بانه صرت غابن لانه انا غيرت ماذا مكاني بعد ذلك فتغيير المكان لا يستوي صبح تغيرت به القيمة لكن لا يستدعي ذلك انه نقول ماذا قد حصل غبنه بل التغير في القيمة صار لكن هذا التغير لا يستلزم حصول الغبن كما مثلت لك بالانسان الذي اشترى شيء وسافر رأسا ماذا في طائرة الى مكان اخر لا يقال بانه مثلا صار غابن او صار مغبون بسبب كذا فتغيرت قيمة هذا الشيء لكن هذا التغير لا يستلزم طبق العبارة يقول ومنها ما ذكره بعض من انه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين كما اذا حصر العسكر او حاصر العسكر البلد وفرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين لكن انا قلت على انه ماذا الثمنهم لابد نفترض على انه قيمته مختلفة والا اذا فرضنا فقط ماذا المثمن قيمته مختلفة يصير اثنيناتهم حينئذ بني او غيرهم لعل واحد يقول ايها ما يصير كل بلحاظ مكانه يصير غابنا يصير غابنا ومغبونا فهذا الذي العسكر يصير ماذا غابن من ناحية على انه هذا في داخل البلد يسوى وشقد في مكانه يسوى وشقد نص دينار وقد أخذ ثلاثة أرباع الدينار. والمشتري يصير غابن لأن في مكانه يسوى هذا الجد دينار وقد أخذ ماذا؟ ثلاثة أرباع الدينار. فما يحتاج الثمن نتغفى ماذا في هذا الشيء؟ لا، فقط المسلم ماذا يكفي هذا الاختلاف فيه لثمن متوفى، كل بحسب مكانه يصير غابن أو مغبون، لثمن متوفى بينه. فالمشتري مغبون لزيادة الثمن على قيمة الطعام بلحاظ مكانه في مكانه، والبائع مغبون لنقصانه عن القيمة بلحاظ مكانه. ويمكن رده جواب هذا بأن المبيع بعد العقد باقي على قيمته حين العقد. ما نقول أنه قيمته ماذا اتغيرت، هذا البائع لما باع في مكانه، في مكانه هو قد يسوى نصف دينار، لما اندفع بعد ذلك الى داخل البلد ما نقول على انه قيمته ماذا الان ارتفعت وصار دينار وصار اذا بالتالي حينئذ ما لا بابا، هو قيمته بعد ماذا نصف دينار. حينئذ تغيير المكان لا يستدعي حصول الغبن ولا غبن فيه للمسلم ما دام في محل عقد، وانما نزلت قيمته بتغيير المكان بقبض المشتري ونقل اياه الى مكان الرخصي، وهذا هنا ما يتوجب حين هذا حصول الغبن. والا من سافر فطار يعني يكون نقول حصل غبن بسفره. وبالجملة الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد، هذا الطعام كان بيد هذا الحصر وبيده قيمته ماذا نصف دينار، فلما دفع واخذ ذاك الى داخل البلد ما نقول على انه حينئذ صار المشتري غابن. لما ادخل في البلد لا، المشتري لم يصل غابنا، وانما يبقى المشتري هو المغبون لان قيمته خارج البلد هو ماذا نصف دينار. لو ومنها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما سيد مفتاح الكرامة هكذا ضربه، قال على انه يمكن تصور هذا الشيء في حالتين. الحالة الاولى يا اخي لو كان الثمن والمثمن، لو كان الثمن والمثمن من العروض، عروض متاع يعني غير فلوس غير النقد، مثل ماذا بعتك فرسا ببقرة، وكنت اظن على وكنا نظن المساواة بين قيمة الفرس والبقرة، ولكن اتضح ولكن بعد ذلك لما راجعنا السوق وسألنا عن القيمة كل منا اخذ يقول انا مغبون انت غبنتني، ذاك يقول لا انا مغبون انت غبنتني لان الفرس يسوى اكثر، انا اقول لا البقرة تسوى اكثر. لما راجعنا السوق بالي انا باعتقادي على انه البقرة تسوى اكثر، انت باعتقادك على انه الفرس يسوى اكثر، فكل منا ادعى الغب، كل منا يصير مدعي فنتحالف. فاذا تحالفنا يثبت ما أقول ويثبت ما تقول، يثبت ما أقول أني أنا مغبون، يثبت ما أنت تقول أنك مغبون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض على أنه الثمن يكون من النقد، لا أن الثمن والمثمن كلاهما من العروض، من العروض، بل الثمن يكون من النقد كما في البيوع المتداولة في زماننا هذا. اشتريت فرسا بمئة دينار، بعد ذلك البائع قال هذا الفرس يسوى اكثر من 100 دينار، يسوى 150 دينار. اي المشتري يقول لا هذا الفرس ما يسوى 100 دينار، هذا يسوى 50 دينار. سبحان الله، شو بس يقول هذا الشيء؟ فاذا بالتالي كل واحد يريد يقول انا المغبون، فتحالفا فيثبت كل منهما مغبون. فرق بين هذا المثال والمثال السابق ماذا؟ بس ايه صحيح انه هناك، لكن هذا المقدار يكفي هو للاختلاف بينه فرق، لكن مو مهم هذا. الفرق هذا الذي انا اريد اقوله انه في هذا المثال الثاني يختلفان في شيء واحد، في قيمة الفرق، اما في قيمة المئة دينار هم يختلفون، فكل منهما بلحاظ قيمة الفرق يقول انا مظلوم. اما في المثال الاول يختلفان في من في قيمة كلا الشيئين، يعني كل منهما يقول واحد اعطى فرس واحد اعطى ماذا بقرة، واحد يقول بقرتي تسوى اكثر، واحد يقول لا فرسي يسوى ماذا. فالمقصود كل منهما يرى ما يعطيه، يختلفان في قيمة كلا الشيئين لا في قيمة واحد من الشيئين. ففي المثال الاول الاختلاف يقع ماذا في قيمة كلا الشيئين، في قيمة الفرس وفي قيمة ماذا البقرة. أما في المثال الثاني يقع الاختلاف في قيمة من؟ فقط في قيمة الفرس، لأن الثمن ناقص بعد فوق اختلاف في قيمته ما موجود. هذا الفرق ما بينهما. على أي حال جوابه عجيب السيد مفتاح، على أي حال جوابه واضح، أنه نقول عند التحالف ما راح يفوت كلا الغنمين، راح ينتفي كلا الغنمين، فإنه بالتحالف لا يثبت ماذا كلتا دعويا، وإنما تنتفي كلتا، يعني بحلف كل واحد ينتفي ما يقوله ذاك، فينتفي الغبنان مو يثبت كلا.
هذا كل واحد قطع. هذا تردد الغبن، هذا تردد الغبن. اقرأ.
هذا
كل واحد قطع.
ما يصير طوفة. شلون يصير ما صار مدة. شلون يصير نزاع يعني ما.
هو
في أعمال لا ما في نزاع.
يقول هذا لأنه غبن. أنا غبنته هو غبن. كل واحد يدعي. فذاك عند أنا غبن هو غبنني وأنا غبن. فين عند يدعي الدعوة؟ فنقبل ان هذا انه غبن لكن
ابو خوف حين هذا الخوف نجي نسأل هو كل واحد معهم نقول انت شلون غبنت وغابت هذا المحل شلون غبنت وغابت
ما
في مقارنة حتى نرجع بعد على اي حال ومنها ما ذكره في مفتاح الكمن فرضي فيما اذا ادعى هذا المثال الصورة الاولى كل من المتباعان الغبن كما اذا بيع ثوب بفرس بظن المساواة ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر ولم يوجد المقوم ليرجعه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه. هاي الحالة الأولى. حالة ثانية قال ويتصور غبنهما في أحد العوضين ذات في كلا العوضين كل منهما يرتفع في تلك القيمة هنا لا فقط يختلفون في قيمة واحد ذات يتصور فيما إذا كان كلا العوضين من العروض هنا لا يتصور فيما إذا كان واحد عروض واحد ماذا نقص
ماني
يعني صار الفرق بيناتهم كما لو تبايع شيئا بمئة درهم ثم ادعى البائع كونه يسوى ماذا بمئتين والمشتري يقول لا لا يسوى الا بخمسين ولا مقوم يرجع له فيتحالفان فحينئذ يثبت الفسخ لكل انتهى جوابه وفيه ان الظاهر ان لازم التحالف عدم القبل في المعامله اصلا وانه اثنيناتهم يصير مغبون هذا مضاق في الجواب اقرا ان انتجبت تعسف احنا تلقينا في الغبن الواقعي لا في الغبن الظاهر نحن نتعصر نقول عند التحالف إذا قلنا يثبت كلاهما كلاهما مغبون ظاهرا مو كلاهما مغبون وإحنا كلامنا في الغبن الواقعي لا في الغبن الظاهري لذلك معنا الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري والأولى من هذه الوجوه الشيخ يقول فإذا الشيخ يقول إذا ما هو جواب صحيح لكن إذا أريد نحسين الجواب الثالث لعله أحسن ذني فهي أحسن نسبة ما أحسن ماذا بالنسبة لها مسألة ظهور الغبن سؤال محصل هذه المسألة أنه هكذا نقول إذا الإنسان كان مغبون يثبت له الخيار لكن متى يثبت له الخيار حينما يتجلى ويظهر له الغبن حينئذ يثبت الخيار بحيث من الأول لا خيار أو أن الخيار ثابت من الأول قبل الانكشاف وثابت إذا كنا من الأول ثابت فظهور الغبن وإثبات اتضاح الغبن يكون كاشفا عن ثبوت الغبن من اول كاشف لا انه شرط في ثبوته اما اذا قلنا لا يثبت الخيار الا عند ظهور الغبن هذا معناه انه ظهور الغبن في صيغ شرط شرطي فلذلك هذا النزاع راح نطرحه بهالطرحه هل ظهور الغبن كاشف ام شرط معنى كاشف يعني من الاول ثابت من حين المعامله معنى الشرط يعني من الان يثبت لا من الاول طب استاذ بارك الشريف ما هو صحيح يقول اختلفت كلماته بعض يظهر منه هذا بعض يظهر منه هذا طبق العباره ونقرا كلماته مساله ظهور الغبن يا اخي هل هو شرط شرعي هل هو هيترى من جيبي من كيسي الخاص لحدوث الخيار او كاشف عقلي عن ثبوته من الاول من حين وجهان منشأ الوجهان اختلاف كلمات العلماء في فتاواهم في معاقل اجماعاتهم وفي استدلالاتهم كلماتهم في استدلالاتهم كلماتهم في معاقل اجماعاتهم كلماتهم في فتاواهم مختلفة لذلك حصل هذان الوجهان اذهب عن بالله دخل نشوف عبارة فظاهر عبارة المنصور والغنية والشرع غير هو الاول يعني انه ماذا شرط شرعي وفي الغنية الإجماع على أنه على أن ظهور الغبن بل شرط سبب للخيار شرط سبب شرط سبب شرط نفس الشيء ادعى الإجماع
هاي العبائر كلها تشهد بالأول. تعال العبائر وظاهر كلمات بينما ظاهر كلمات آخرين الثاني. يعني الغد يثبت من الأول وظهوره يصير كاش. إذا تريد أن نقول لك ترد عبارة ولا حب نقول لك عبارة نستشهد بها للثاني هاي عبارة. وفي التذكرة هيك قال أن الغبن سببون. شوف إيش قال الرجال شفتي ولا ما قال ظهور الغبن. إن الغبن ما قال ظهور. وجه الاستشهاد التفت له مو بعدين تقول هاي كيف يستشهد بها على الثاني. قال إن الغبن ما قال ظهور الغبن. يعني معنى الغبن الواقعي هو السبب. يعني من الأول يثبت الغبن من الأول ثابت فعلا. فظهور ترتب كاتب ولا يصير هذا. إن الغبن سبب لثبوت كاتب عند علماء. مثلا تعبير ثاني أقعد وقولهم هتي يقولون لا يسقط هذا الخيار بالتصرف. يعني بالتصرف ايش وقت طبيعي قبل ظهور الغبن. اذا لا يسقط بالتصرف يعني معناه ايش وقت ثابت من الاول ثابت حتى نقول لا يسقط لان عدم السقوط فرع ثبوت. وقولهم لا يسقط هذا الخيار بالتصرف فان المراد التصرف قبل العلم الغني. يعني مقصودهم انه يقول لا التصرف عن التصرف القوى ولا التصرف البحر قبل الاسكال المسقط. وحينئذ نقول اذا كان هذا مرادهم نقول وعدم سقوطه ظاهر في ثبوته انه ثابت نقطة. ومما يؤيد الاول نبتئه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.